إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة سبأ، قد وصلنا إلى الآية 14 وذكرنا تفسيرها إجمالا، وبقي ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كنا في المرة الماضية سألنا عن المناسبة، وقد أشار إليها ابن عاشور رحمه الله، قال: هذا تفريع على قوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. قال: فعملوا حتى مات، فلما قضينا عليه الموت. قال ابن كثير: يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحو من سنة، يقول قائل: هذا سليمان ملك والخدم يدخلون عليه ويتفقدون أحواله، فكيف بقي سنة ميتا؟ وهذا الذي حام حوله ابن عاشور، فإنه ينكر هذا فيقول: لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يتفقده أتباعه، فيقال: هذا إنكار عقلي. ويلزم من هذا أن ينكر أيضا ما خرق الله تعالى لسليمان من العادات وهذه المعجزات، والآثار إن صحت فهي مقدمة على الآراء، والرأي يقابل بمثله. فقد يقال، لأن الآثار عن ابن عباس ومجاهد هؤلاء أئمة في التفسير، فقد يقال إن من عظمة هذا الملك أنه لا أحد يدخل عليه إلا إذا دعاه، قد يقال هذا، فهم لما وجدوه يعني متابع للجن ولم يدع أحدا من أتباعه فتركوا، هذا ما يمتنع. قال مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقطت إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. ثم قال: قال ابن جرير، وهذا في إسناده أبو حذيفة وهو سيء الحفظ، فلأجل هذا لا نذكره. قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وفي رفعه غرابة ونكارة. قال: وعطاء بن السائب له غرابات وفي بعض حديثه نكارة، لأن في الإسناد أيضا عطاء بن السائب. المهم خلاصة هذا، حتى إذا أنت سمعته تعرف أنه ضعيف، وهو يعني أن سليمان عليه السلام كان يعني يسأل الشجر، حتى سأل شجرة الخروب فقال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. وذكروا أنه اتكأ عليها وأكلتها الأرض فمات، أو فعلم أن سليمان مات، فهذا مما يعرف ليحذر. قال: وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله. هذا الإسناد أيها الإخوة يعني يتكرر كثيرا، ونحن قديما لما ذكرنا أسانيد مشاهير المفسرين، الأسانيد إلى ابن عباس والأسانيد إلى مجاهد، ذكرنا أن هذا الإسناد يعني يسلك. السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين. هذا أيضا جواب، أنه ربما سليمان قال لهم إيش؟ قال لهم يعني ما أحد يدخل علي، وتجرد للإيش؟ تجرد للعباد، يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين، وأقل من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه. يعني أيضا كان يقول هاتوا الطعام والشراب وما أحد يدخل علي، فهذا توجيه آخر. فنقول هذا توجيه آخر في الرد على ابن عاشور. وسبحان الله، يعني تجد أن هؤلاء أصحاب العقول من المفسرين ومن شراح الأحاديث لو صرفوا عقولهم في موافقة الآثار لكان خيرا لهم، بدل أن يصرفوا عقولهم في مضادتها فليصرفوا عقولهم في موافقتها. مثل هذا قال فأدخله في المرة التي توفي فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها فيقول ما اسمك، فتقول الشجرة اسم كذا وكذا، فإن كانت لغرس غرسها، وإن نبتت لدواء قالت نبتت دواء لكذا وكذا، فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة. ثم ذكر بقية الآثر، ولو قلنا بقبول هذا الإسناد فهو يشهد للذي إيش؟ يشهد للذي قبله. قال ابن كثير بعد أن ذكره وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف يعني نقف فيها، لا يصدق منه إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب. فإذا نرويه. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، قال سليمان عليه السلام لملك الموت إذا أمرت بي يعني بقبض روحي فأعلمني، فأتاه فقال يا سليمان قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة. وهذا كان في يعني أيام موسى عليه السلام، كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، وكان بهؤلاء أيضا يردون مثل هذا، مع أنه في صحيح البخاري وقد ردوه، قالوا كيف يعني أن موسى يعني يفقع عين ملك الموت. قال فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب، فقام يصلي فاتكى على عصاه، قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه إلى آخره. قال أصبغ بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر، هذا أيضا يحتاج إثباتا. فهذا كان ما بقي لنا من المجلس الماضي. قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة سبأ، والمناسبة في غاية الظهور، فإنه لما تقدم ذكر داود وسليمان عليهم السلام وهما مثال للشاكرين، لأن سورة سبأ نحن ذكرنا خلاصتها مواقف المترفين من الوحي المبين، فلما ذكر الله تبارك وتعالى داود وسليمان وفيهما عبرة للشاكرين ثنى بذكر سبأ وفيها عظة للكافرين. هذا وجه. وجه آخر من المناسبة، والمناسبات أيها الإخوة مطلوبة لكن لا يكون فيها تكلف، فهذا واضح، هذا الوجه واضح. وجه آخر أن الله تعالى لما ذكر سليمان ذكر سبأ، والعلاقة بين سليمان وسبأ يعني معروفة في التاريخ، في قصة إيش؟ ملكة سبأ. ماذا قال الهدهد؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا وجه. هناك وجه ثالث ذكرناه حاشية على تفسير الشيخ السعدي الرابع 176، قلت هذه القصة تحذير للمكذبين بالبعث، فإن فيها قوله تعالى في آخر القصة: وما كان له يعني لإبليس عليهم سلطان من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. أنت لو تأملت هذا وتأملت في أول السورة ماذا؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، وفي آخر قصة سبأ: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فهذه كلها أوجه لا بأس بها. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ، سبأ منونة، وهي قراءة الإيش؟ قراءة الجمهور. قال الشوكاني: فيكون المقصود الحي، لسبأ يعني الحي الذين يسكنون فيه. لقد كان لسبأ، وقراءة البزي وأبي عمرو: لقد كان لسبأ، هذا ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة على تأويل الإيش؟ القبيلة، لأن المنع من الصرف يعني لا بد أن يكون علتها، فقبيلة وإيش؟ ومؤنثة. وقرأ قنبل اللي هو راوي ابن كثير الثاني: لقد كان لسبأ بالسكون. طيب من هو سبأ؟ سبأ رجل كما سيأتي في الأحاديث، سبأ وتفرع منه قبائل العرب. سبأ ابن يعرب ابن يشجب أو العكس ابن قحطان، ثم يختلفون هل يصل إلى نوح عليه السلام أو إلى هود أو إلى إبراهيم، يختلفون في هذا. فسبأ هذا هو أصل القبائل العربية، ولذلك لما تفرقوا منهم من ذهب إلى المدينة، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى عمان، فهو أصل القبائل العربية سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم، مسكنهم، هذه قراءة حفص وحمزة بالإفراد. مسكنهم بفتح الكاف، وقرأ الكسائي والعاشر مسكنهم، مسكنهم في مسكنهم بكسرها، وقرأ الباقون مساكنهم في مساكنهم، فالجمهور مساكنهم. وتجد يعني بعض المفسرين يرجح قراءة على قراءة، وسنذكر لكم قاعدة مهمة في هذا. أولا، ما يجوز الترجيح بين القراءات لأنها كلها قراءات ثابتة، وإنما الواجب يعني قبولها كل على معناها. أحيانا تكون القراءات في نفس المعنى، وأحيانا تكون مختلفة المعنى، لكن المعاني كلها مقبولة. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، آية، آية يعني علامة، دل على ماذا؟ دل على قدرة الله، وعلى أنه سبحانه هو الخالق الرازق، ثم هو الإله الحق. سبحان الله. ماذا قال الشاعر؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء، تأمل في أي شيء في نفسك حولك، كل شيء يدل على أن الله عز وجل هو الإله الحق. فهؤلاء كان لهم آية، ما هي؟ جنتان. فجنتان إيش تعرب؟ بدل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما هي هذه الآية؟ جنتان. ويقال بدل، ويقال تفسير، يقال بيان. جنتان عن يمين وشمال. هل بس جنتان؟ لا، جنان كثيرة، وإنما هذا باعتبار الجهة، لأن ماذا؟ كانت السيول تأتي، فماذا فعلوا؟ جاءوا بين جبلين وبنوا إيش؟ وبنوا سد، فاجتمعت خلفه مياه كثيرة، وجعلوا فيها يعني أبواب، جعلوا فيها أبواب رأسية. إذا كان الماء مرتفع يفتحون الباب الإيش؟ الأعلى، بعدين انخفض الماء يفتحون الباب الذي في الوسط، وهكذا. ثم كان لهم بعد الجبلين يعني وراء السد، أمام السد لجهة الماء، وراء السد واد، فنظموا هذه المياه وزرعوا عن يمين، عن يمين الوادي وعن شماله. فقال جنتان يعني الجنان التي عن يمين الوادي والجنان التي عن يسار الوادي، جنتان فيها كل شيء. قالوا حتى كانت المرأة إذا أرادت أن تجني ما كانت تعالج بيدها، وإنما تضع الوعاء على رأسها وتمشي فيمتلئ من العيش الرغيد الذي كانوا فيه. عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم. من الذي قال لهم هذا يا عبد البر؟ كلوا من رزق ربكم. كثير من المفسرين يقولون هذا أمر تمكين، يعني أمر تمكين يعني مكناهم من الأكل، فالتمكين من الأكل يعني يعبر عنه بالأمر، وليس هناك يعني صوت أمرهم، وإنما كلوا يعني يكون أمر بمعنى الخبر، كلوا من رزق ربكم يعني مكناكم من الأكل من رزق ربكم، هذا يسمى أمر تكوين. ومنهم من قال بلغتهم رسلهم، لكن رسلهم جاءوا بعد ذلك. على كل حال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا هو الواجب. سبحان الله، الرزق من أدل أدلة التوحيد، من أدل أدلة الشكر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، إنسان ما يأكله بس، وإلا إيش يكون الفرق بين الإنسان وبين الأنعام؟ الإنسان يأكل ويشكر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إيش موقع هذه الجملة؟ قالوا هذه الجملة هي موجب الشكر، يعني تكون جملة سببية. واشكروا له لأنكم في إيش؟ في بلدة طيبة وربكم يغفر ذنوبكم على التقصير، فما الذي يمنعكم من الشكر؟ بلدة طيبة، طيبة حتى قالوا ما كان يدخلها لا بعوض ولا ذباب ولا شيء، من طيب إيش؟ من طيب هوائها. بلدة طيبة ورب غفور، يعني يغفر لكم تقصيركم. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا. سبحان الله، فأعرضوا. فإيش كانت العقوبة؟ فأرسلنا عليهم، طبعا القرآن أيها الإخوة لقد كان في قصصهم عبرة، الله عز وجل ذكر قصة سبأ لتكون عبرة للكفار المخاطبين بالقرآن. فأعرضوا، أنتم أعرضتم. فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرامة في اللغة هي الشدة، يقول شيء عارم يعني شيء شديد، وهذا يعتبر من أحسن الأقوال التي قيلت، إن العرم هنا صفة للسيل، وأضيف الموصوف إلى الصفة، كما تقول إيش؟ صلاة الوسطى، صلاة الوسطى يعني الصلاة الوسطى، وكما تقول مسجد الجامع يعني المسجد الجامع، وكذلك هنا سيل العرم يعني السيل العرم، السيل الشديد. وطبعا لما جاء السيل أزال السد. طبعا سبأ كانوا يسكنون في مأرب التي هي مأرب الآن، والأزال معروف سد، يقولون سد مأرب. لما جاء السيل أزال السد الذي كانت تجتمع وراءه المياه، فذهبت إيش؟ جنانهم وتهدمت بيوتهم، لأن البيوت كانت خلف السد، البيوت كانت خلف السد والجنان عن اليمين والشمال. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، جنتين ذواتي، في المفرد تقول ذات وفي المثنى ذواتا، جنتين ذواتي أكل أو أكل خمط، حمك الله، وأثل. الخمط اللي هو الأراك، شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك، فهذا ما ينتفع به إلا بالسواك، ما في ثمار. والأثل شجر الطرفاء أيضا، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر، يعني السدر الذي يؤكل أنه النبق فهذا قليل، وشيء من سدر قليل، فالذي فيه المنفعة كان قليلا وشيء من سدر قليل. يقول قائل: وهل هاتان جنتان؟ الجواب أن هذا من التهكم بهم، كما يقال فبشره بإيش؟ بعذاب أليم، هذا من التهكم. فكذلك هنا بجنتيهم جنتين: ذلك جزيناهم بما كفروا، يعني لم يشكروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ والقراءة الأخرى: وهل يجازى إلا الكفور؟ إذا قلت نجازي يبقى الكفور، وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ وهل يجازى إلا الكفور؟ طيب، وبالنسبة لي العاصي الذي ليس بكافر أليس يجازى؟ نعم يجازى، لأن المعاصي دون الكفر يطلق عليها إيش؟ كفر، كفر أصغر. وهل نجازي إلا الكفور؟ سواء كان كفره أكبر أو كفره أصغر. وأما الشكور الله عز وجل يشكره ويثيبه. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى نعمته عليهم في حلهم، يعني في حاضرهم، ذكر نعمته عليهم في ترحالهم، كانوا يرحلون من اليمن إلى بلاد الشام للتجارة، فقال سبحانه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة، يعني وهم في طريقهم إلى بلاد الشام على طول الطريق قرى ظاهرة، إذا خرجوا من قرية تظهر لهم التي تليها، فيكونون في أمان دائم. فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى عليهم في ترحالهم، قرى ظاهرة يعني بينة. قال تعالى: وقدرنا فيها السير. سبحان الله، قدرنا فيها السير، يعني المسافة بين كل قرية والأخرى متقاربة، وقدرنا فيها السير. أحيانا وأنت مسافر بالبر من هنا إلى مكة بتأتي مسافة حوالي 200 كيلو، إذا أنت ما عندك البترول في السيارة ممكن توقف، بخلاف ما أن تكون هذه المحطات متتالية فتشعر بالأمان. وقدرنا فيها السير سيروا فيها. إيش هذا الأمر يا عبد البر؟ ها تليم سرحان، هذا أمر إيش؟ أمر قلنا تمكين، صح، أمر تمكين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فذكر الله تبارك وتعالى عليهم نعمة الإيش؟ نعمة الرزق ونعمة الأمن، وهذا كثير في القرآن. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فهذه أعظم النعم، الرزق والأمن، هذه بيئة العبادة لله عز وجل. ليس المقصود بالرزق والأمن أن تتمتع بهذه الدنيا وبس، لا، الرزق والأمن من أجل أن تقوم بالغاية التي خلقت من أجلها. فماذا قال هؤلاء؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. سبحان الله، بطروا النعمة. سبحان الله، قالوا نبغي مسافات بعيدة عشان يعني نعاني. هذا مثل بني إسرائيل لما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالمن والسلوى بلا كلفة، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يريدون هذا. فكذلك هؤلاء قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وفي القراءة الأخرى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وهاتان متقاربتان. لكن قرأت يعقوب فقالوا إيش؟ قالوا ربنا باعد، ربنا باعد، يخبرون عن ربهم أنه باعد بين أسفارهم. هذه تحتاج أن توفق بينها وبين القراءة الأخرى. كيف ذلك؟ أيوة، أولا هم طلبوا من ربهم، قالوا ربنا باعد، فلما باعد قالوا إيش؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. أمور عجيب، أنتم الذين طلبتم. قال سبحانه وظلموا أنفسهم، وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالكفر. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أيهما حصل أولا؟ ها؟ مزقناهم، لكن قدم الله تعالى فجعلناهم أحاديث، لأن هذا يعني أهم في نقل أخبارهم حتى يكونوا إيش؟ حتى يكونوا عبرة. فأولا الله عز وجل مزقهم وفرقهم وصاروا إيش؟ وصاروا أحاديث للناس، صار الناس يتحدثون بهم، وصاروا مثلا في تفرقهم كما قالوا إيش؟ تفرقوا أيدي سبأ، يعني تفرقوا كأيدي سبأ. وعبر بالأيدي لأن الأيدي هي محل الإيش؟ الاجتماع والافتراق. ويقال تفرقوا شذر مذر، شذر يعني قطع. تبوا إيش مذر؟ أصل المذر هو الفساد، فأهل اللغة يقولون هذا إتباع، شذر مذر، شذر وأتبع إليها مذر. وطبعا الإتباع لابد أن يكون فيه مناسبة أيضا، لأن شذر تفرقوا، وإذا تفرقوا فيحصل الإيش؟ فيحصل الفساد. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات، يعني في قصتهم، لكن لمن؟ لكل صبار شكور. فالصبار الشكور، الصبار الذي يصبر في الضراء ويشكر في السراء، هو الذي ينتفع بالآيات، هو الذي ينتفع. وأما القلق الجزوع فهذا إيش؟ هذا ما تنفعه الآيات، يريد دوما إيش؟ يريد دوما يعني نعم، فإذا أصيب بضراء لا يصبر. فالصبار الشكور هو الذي ينتفع بالآيات. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هنا يختلف المفسرون، هل هذه الآية تابعة لقصة سبأ، قد صدق عليهم يعني على سبأ، ولا هذا عود إلى الكفار المذكورين في أول السورة؟ فلأجل هذا، لأجل أن الآية تحتمل هذا وهذا، فنقف عندها ونذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. بالنسبة للقاعدة، قاعدة القراءات التي نقلها الشوكاني عن النحاس، فماذا قال النحاس؟ هذا في صفحة 458 المجلد الرابع. قال: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرى، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها، ولكن أخبر عنهم، هذا عنده باعد وبعد وباعد، ولكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم، فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرروا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: كان سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، يعني تبع أيضا من ملوك سبأ، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه. فإذا هذا على أحد الأقوال، أن الرسل قالت لهم ذلك. ويأتي أنه أرسل فيهم رسل كثيرون، تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، أيدي سبأ شذر مذرا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن ابن عباس هذا الحديث أيها الإخوة، صححه الشيخ أحمد شاكر، وأيضا سيأتي ما يقويه، وصححه الشيخ الألباني أيضا. ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمزحج، هذه قبيلة، فمزحج وكندة والأزد والأشعريون، الأشعريون هؤلاء قوم أبي موسى الأشعري، وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. قال ابن كثير: وهذا إسناد حسن. قال: وقد رواه أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والإيش الأمم ولا إيش؟ شوف لنا هذا الكتاب، لأنه ممكن الأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم. كتاب القصد والأكتب الأمم منشوف تشكيل. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن فروة ابن مسيك، هذا صحابي أيضا، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم. بمقبل قومي يعني الذين دخلوا في الإسلام، أقاتل مدبرهم الذين لم يدخلوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أم جبل أو ما هو؟ قال بل هو رجل من العرب ولد له عشرة تيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن يعني اليمن، تشاءم للشام. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكند ومزحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة، وإليها النسبة بجلي في جرير بن عبد الله، وخسعم. قال وتشاءم لخم وجذام وعمل وغسان. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد. ثم ذكر طريق أخرى عند ابن أبي حاتم نفسه، ثم ذكر طريق أخرى عن فروة بن مسيك، هذه عند أبي داود والترمذي وصححها الشيخ أيضا، وذكر نحوه. قال وقال أبو عمر بن عبد البر وذكر بإسناده عن تميم الداري رضي الله عنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ فذكر مثله. قال ابن كثير فقوي هذا الحديث وحسن، يعني من خلال هذه الإيش الطرق. القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم. فإذا الأمم لأن تقول أممت يعني قصدت، صح؟ أممت هذا الشيء يعني قصدته، فيكون القصد والأمم. القصد والأمم. قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق، اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطاء، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب. يعني سبأ لها معاني متعددة، المناسب منها هنا سبأ يعني غنمة، أول من قاتل وغنمة. وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش. والعرب تسمى المال ريشا ورياشا، وهذا موجود حتى الآن، يقول لك مريش، مريش يعني عنده مال. وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، يعني سبى هذا بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك شعرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبع لا تسبوا ايش تبعا فإنه قد كان أسلم. وكذلك سبى هذا بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام، بغير ذام يعني بغير عيب، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام، ويسمى أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعام، فأعضده أو فأعضده لأن فالسببية، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج يعني بالسلاح وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. هذا شعر سبأ، قال ذكر ذلك الهمداني في كتاب الإكليل. إيش هذا الكتاب يا أبا عبد الله؟ كتاب الإكليل هذه في أنساب القبائل اليمنية، لأن العرب العاربة، العرب العاربة الأصليين كلهم خرجوا من وين؟ من اليمن. والعرب المستعربة أول ما إيش؟ الذين هم من نسل إسماعيل. إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من العرب العاربة، والذين من نسله العرب المستعربة. فكتاب الإكليل هذا في أنساب القبائل اليمنية للهمداني الحسن ابن أحمد، توفي 336 هجري. قال واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال، قحطان اللي هو جد سبأ، قال واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال، أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح، والثاني أنه من سلالة عابر وهو هود عليه السلام، والثالث أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقد ذكر ذلك مستقصا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة. قال ومعنى قوله كان رجلا من العرب، يعني هذا يشرح بعض المواضع في الأحاديث المتقدم، كان رجلا من العرب يعني من العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام ابن نوح. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم قبيلة يعني ينتضلون بالسهام، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأسلم قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد. فسبحان الله، يعني أصل العرب إنما هو من اليمن. قال ومعنى قوله ولد له عشرة من العرب، أي كان من نسل هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. ومعنى قوله فتيامن منهم ستة وتشام أربعة، بعدما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. قال وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء، وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل. المرحلة ما يقطع من المسافة في اليوم والليلة على الجمال، هذا المرحلة ما يقطع في اليوم والليلة، وهي تقريبا 40 كيلومتر. ولذا بين المدينة ومكة 9 مراحل، 9 مراحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ومكث يعني 9 أيام، كانوا يقطعون في اليوم حوالي من 40 ل50 كيلو، يعني في اليوم والليلة مرحلة. فهذا بينه وبين صنعاء 3 مراحل حوالي 120 كيلو، ويعرف بسد مأرب. وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوا ويعبدوا، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم فسرها بقوله جنتان، يعني من ناحيتي الجبل والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، غفور لكم إن استمررتم على التوحيد، أو غفور لكم في تقصيركم في الشكر. فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته، وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قارن بين هذا وبين إيش؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال وهب بن منبه: بعث الله تعالى إليهم 13 نبيا. السد قال 12 ألف نبي، هذه مبالغة. فأرسلنا عليهم سيل العرم، قيل المراد بالعرم المياه، وقيل الوادي يعني سيل الوادي، وقيل الجرز. الجرز جمعه جرزان وجرزان، وهي الفئران الكبيرة، ومنها نوع يسمى الخلد أو الخلد، ويقال هو الفأر الأعمى، فأر ما ليس له عينان، عندما تدخل تراه شيء عجيب. فهذا الذي يحفر سيل العرم، يعني جاءت الجرذان وحفرت حتى انهار السد. وقيل الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل مسجد الجامع وسعيد كرز. أصل سعيد كرز، فقيل سعيد كرز، فيكون من إضافة الموصوف إلى صفته. وذكر غير واحد منه ابن عباس أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرز، نقبتهم. فيكون في هذا مناسبة بين قصة سليمان أيضا، دابة الأرض تأكل من سأته، وهذه يعني تأكل السد. قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرز، فكانوا يرصدون عنده السنانير القطط برهة من الزمن، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. قال قتادة وغير واحد: الجرذ هو الخلد أو الخلد، الفأر العمياء، نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى. نعم. وقال ابن عباس وغيره في تفسير الخمط، قال: هو الأراك وأكلة البرير، البرير اللي هو ثمر الأراك، وهذا لا يغني، وأصل هو الطرفاء، شجر يشبه الطرفاء وهو السمر، كما قال الصحابة في بعض الغزوات حتى أكلوا إيش؟ ورق الإيش؟ السمر. وشيء من سدر قليل. لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر، قال: وشيء من سدر قليل. فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين. طبعا تين من أسماء الإشارة، هذين وهاتين، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفة والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، ذلك جزيناهم بما كفروا. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال طاووس: لا يناقش إلا الكفور. هذا كله من أجل الحصر، يعني حتى لا يرد سؤال وهل العاصي لا يعاقب، وقد عرفت ما فيه. قال ابن أبي حاتم: وذكر بإسناده عن ابن خيرة، وفي الموسوعة يا أبا عبد الله عن أبي حبرة، وكان من أصحاب علي. قال: جزاء المعصية الوهن أو الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. هذا مناسب، يعني أن العاصي أيضا إيش؟ العاصي أيضا يجازى، لكن طبعا المؤمن يعني يجازى في الدنيا، من يعمل سوءا يجزى به، يعني في الدنيا، إلا من حال الله بينه وبين التوبة فيوافيه بالمعصية فيعذب في جهنم والعياذ بالله. فجزاء المعصية الوهن في العباد، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. الوهن في العباد، الضيق في المعيشة، ولذلك كانوا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التعسر في اللذة، قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها، يعني حتى في أكل الحلال يكون منغصا، كم بقي؟ 7 دقائق. طب نقف عند هذا الموضع لأن الموضع طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.